أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الثانية من روايات الباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر هي على الشكل التالي: وبالإسناد عن صفوان بن يحيى عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كبرا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم أو عشائرهم لعله في نسخة أخرى، واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. والله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام، فيكون زينها آداهم أو أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث ووصاياهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان؟ إنه أدانا للأمانة وأصدقنا للحديث، إلى آخر الرواية. نحن طبعا ليس البناء الوقوف على المضامين، وإنما قرأناها تبركا. أما فيما يرتبط بسند هذه الرواية الثانية ففي الحقيقة عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول أن صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه، صاحب الوسائل إذن لم يذكر من هو الذي روى عنه هذه الرواية، يعني من هو أول سند هذه الرواية، وإنما قال فقط وفقط: وبالإسناد عن صفوان بن يحيى. هناك طريقة متداولة في الوسائل وفي غير الوسائل، خاصة صاحب الوسائل صرح بها، أنه إذا كان هناك روايات عن كتاب من الكتب وأراد أن ينقل روايات إضافية عن هذا الكتاب، فإنه لا يقوم بذكر اسم صاحب الكتاب مرة ثانية، بل يكتفي بذكره مرة واحدة ويرجع إليه في الأسانيد الباقية إلى أن يصل إلى كتاب جديد فيبدأ بنقل جديد. لاحظ هنا في هذا الباب في الأمر السادس أو في الرواية السادسة بدأ بمحمد بن إدريس في آخر السرائر، مثلا في الرواية السابعة وفي السرائر، في الرواية الثامنة قال وبالإسناد عن يونس، لم يذكر السرائر، لأنه في الرواية السادسة والسابعة تحدث عن السرائر. في الرواية التاسعة من هذا الباب يقول محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار، فيحدد من هو، وهو الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه. في الرواية العاشرة يقول أحمد بن أبي عبد الله البرقي. لاحظتم؟ فإذا طريقة الحر العامل هي هذه: أن يذكر اسم صاحب الكتاب في أول سند ولا يعود ويذكر اسم صاحب الكتاب في المرة الثانية والثالثة والرابعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يرتبط بهذا السند هو تعبيره وبالإسناد، وهذا التعبير وارد كثيرا في المجاميع الحديثية أيضا، وبالإسناد يقولون، ويقولون أيضا وبهذا الإسناد، ويقولون وبما تقدم من إسناد، ألفاظ مختلفة. المراد من ذلك أنه الرواية السابقة كانت تحتوي على سند، صح أم لا؟ فابتداء سند الرواية الجديدة ما هو إلا، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا ابتداء مبدأ سند الرواية الجديدة ما هو إلا نفس سند الرواية السابقة إلى أن يصل إلى اسم الشخص الذي صرح به، واضح إن شاء الله؟ فماذا قال هنا؟ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى. أي إسناد عن صفوان بن يحيى؟ الإسناد الموجود عن صفوان بن يحيى هو الموجود في الرواية الأولى، وقد ذكر أن لصفوان بن يحيى، أو أن للشيخ الكليني إلى صفوان بن يحيى سندين، صحيح؟ ذكرناهما في الجلسة السابقة. فنعرف هنا أنه بهذه اللفظة هي لفظة الإرجاع، قوله وبالإسناد، أنه نفس السندين السابقين إلى صفوان بن يحيى هما صدر سند هذه الرواية. يعني إذا أردنا أن نقول شو كان السند الأول لتلك الرواية، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، صحيح؟ والسند الآخر كان محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى. نفس هذين السندين يأتيان هنا، صحيح؟ واضح؟
صفوان طريقين،
نعم؟
صفوان
طريقين لصفوان، صحيح. لا لا، هذا موجود حتى في كل المجاميع الحديثية عادة، هذا موجود. لابد أن تنظر إلى الرواية السابقة، نعم، وإلا أن يقول وبالإسناد. نعم، في كلام الشيخ في التهذيب وكلام الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه يمكن أن يقول وبالإسناد من دون أن يذكره، لما؟ لأنه جعل في آخر الكتاب مشيخة يعتمد عليها، ولكن المجاميع الحديثية عادة وبالإسناد يكون مرادهم هذا المعنى. تفضل شيخ. هذا حيجي معنا إن شاء الله بالرواية الرابعة، وعنه نذكر كيف وإلى أين ترجع أيضا. فإذا هذه الرواية من ناحية ابتداء سندها ما عندنا مشكلة فيها، لأن ذكرنا في الحديث الأول أن أحد الطريقين أن محمد بن إسماعيل كان مشترك، وحتى لو ميزناه كان عندنا طريق لتوفيقه، ما في ذاك الطريق الواضح لتوفيقه
إلا
أنه من مشايخ محمد بن يعقوب، نعم. ولكن كان عندنا الطريق الثاني وهو أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار، هذا كان طريقا تاما. وصفوان بن يحيى من الشقاق بقي عندنا الكلام في أبي أسامة زيد الشحام. بالنسبة لأبي أسامة زيد الشحام على نفس الطريقة التي سرنا فيها في الرواية الأولى نسير هنا ونقول لابد أن ننظر إلى توثيقات المتقدمين وتضعيفاتهم، فنرى بأن الشيخ الكشي رحمة الله تعالى عليه نقل روايتين يستفاد منهما مدح لزيد الشحام. فإذا بالنسبة لزيد الشحام أول شيء شو عندنا؟ فإذا عندنا زيد الشحام أول شيء عندنا روايتان مادحتان في كتاب الكشف. نذكر الروايتين. الرواية الأولى ذكر الشيخ الكشف قال محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن مروك بن عبيد عمن رواه عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اسمي في تلك الأسامي يعني في كتاب أصحاب اليمين قال نعم. تقريب الاستدلال بالرواية قبل أن نتعرض لسندها. تقريب الاستدلال في الرواية أن الكلام بحسب ما أوضحه زيد الشحام بنفسه أن الحديث عن قائمة ولائحة أصحاب اليمين وهم على خير وهم في الجنة وما شاكل ذلك. يسأل الإمام هل أن اسمي أنا زيد الشحام موجود في هذه القائمة أم لا؟ فيقول له الإمام نعم هو موجود في القائمة. ويمكن أن يستدل بهذا المقدار أن زيد الشحام خوش آدمي. ليش؟ لأنه اسمه موجود في لائحة أصحاب اليمين، وبالتالي يستفاد منها مدح لهذا الشخص، ولكن لا يستفاد منها الوفاقة، إذ لا ملازمة بين كون الشخص في أصحاب اليمين وكونه ثقة في الحديث بمعنى أنه صادق وضابط. واضح؟ لأنه قد يكون من أهل الجنة إلا أنه لا يستطيع أن يركز بشكل جيد وينقل بدقة. يعني لا ملازمة بين كونه من أصحاب اليمين وكونه ماذا؟ ثقة، بمعنى أنه صادق وضابط. فضل شخصا إيه مع الصدق هناك ملازمة. إن واحد من أصحاب اليمين يكون كذاب يعني ما بيصير، ولكن لا ملازمة بينه وبين الضبط. نعم. طبعا هناك إشكال، أنا أتكلم في الاستدلال مضافا إلى أن اي ولكن الضبط يحرزونه بالاصل العقلاء عاده. إيه هو مطلوب ولكن يحرزونه عاده بالاصل العقلاء، اصاله عدم الغفله، اصاله عدم النسيان. إيه ولكن بحسب الظاهر الوثاقه المعتبره في راوي الرجال هي الصدق والضبط، من دون أن يكون ضابطا لا يعتبرونه ثقة بالمعنى الرجالي. كما تقول شيء سيد؟
أنا أقول لك ليش تعرف نقح الضبط؟
أقول صفة الضبط هي صفة قاعدة. لا تنقح كبرويا وانما تنقح صغرويا بالمورد.
لكن هل إذا إجا سؤال إنه هل هذا فلان هل هو ضابط في نقل الحديث بيجي شو بيعرف؟
هني بعد ما بيجربوها بيصدق
صورة. إيه طبعاً.
هذه خلينا نسميها الضبط الصفة، مش الضبط اللي هو وصف للرواية
لا لا هم هيك شيخ محمد، لاحظ كيف. إيه هني هيك بيقولوا، لاحظ كيف بيقولوا سيرة العقلاء قائمة على اعتبار خبر الصادق والذي يعني يصدق أنه ينقل الحديث بدقة، وإلا إذا لا يصدق أنه ينقل الحديث بدقة أصلاً بيكون خارج موضوعاً عن موضوع على عن أدلة الحجية. يأتون إلى الراوي الفلاني يقولون هذا الراوي الفلاني ثقة، جيد، ما اختلفنا أنه ثقة بمعنى أنه صادق، ولكن ضبطه كيف أثبته؟ أقول هكذا، هناك أصل عقلائي بأصالة أن يكون ضابطا، أن لا يكون غافلا، أن لا يكون مشتبها ملتبسا ما شاكل ذلك، فأستطيع إثبات أن هذا الراوي ضابط من خلال الأصل العقلاء.
ممكن
بعد ما يوصفوا ثقة بعد ما يوصف الراوي بأنه ثقة نستطيع استفادة الأمرين هكذا. لا ما هو إيه أحسنت، هو من أصحاب اليمين يقينا لا يتعمد الكذب، أما أما من أصحاب اليمين إيه، ولكن نفس كونه يعني حينما نقول مرة من نستفيد أنه ضابط وثقة من كونه من أصحاب اليمين فهذا لا ينفع، لأن الرواية دلت على أنه من أصحاب اليمين فهذا لا ينفع. لاحظتوا؟ هلا نحن إذا عندنا أصالة عامة إنه الأصل أن يكون الراوي ضابطا بهذا النحو خي ماشي ممكن نمشي معها، ولكن بحسب الظاهر لا يوجد في حق الرواة هكذا أصالة. نحن نقول الشيخ الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي عندما يقولون لنا فلان ثقة يعني قد نقح صدقه وضبطه. هلا هم نقحوا صدقه وضبطه بالأصل أو بالحس أو بما شاكل ذلك، هذا أمر آخر. واضح كيف؟
لا عنده مدرسة حديثية ولا معروف شيخ رواية ولا شيء، نقل له رواية روايتان عن الإمام بكل هالمجاميع.
جيد، احنا نحن ما يعني ما بنعتقد بأنه هناك بالنتيجة. إذا كلام الشيخ النجاشي وكلام الشيخ الطوسي قبلنا موضوع الحسية من نقبل بهذين بهاتين الصفتين هكذا. فإذا الرواية الأولى المادحة لزيد الشحام هناك إشكال على دلالتها، هذا أولا. ثانيا الإشكال الثاني ما تقدم معنا من أنه أن ينقل الإنسان مدح نفسه، هذه مصداق لهذه الرواية، لأن ناقل هذه الرواية من هو؟ نفس زيد الشحام، هو عم يسأل الإمام، هو عم ينقلنا أنه شو؟ نفس زيد الشحام، رواية المادحة مش هذه الرواية، إيه؟ نفس زيد الشحام هو عم يقوله أنه أنا من أصحاب اليمين. ثالثا أن في الرواية إرسال، لأن مروك بن عبيد عمن رواه، ففي الرواية إرسال، وبالتالي لا يمكن الأخذ بالرواية الأولى المادحة. فإذا روايتان مادحتان، أولاهما مرسلة وراويها نفس زيد الشحام ولا ملازمة بينها وبين الوثاقة الشاملة للصدق والضبط.
نعم
هذا على المبنى، طبعا على المبنى، هذا مسألة هذه على المبنى. إذا سد العلم، ولكن ما سيأتي معنا أن الشيخ الطوسي تعرض لزيد الشحام ووثقه. الرواية الثانية المادحة لزيد الشحام أيضا ما رواه الشيخ الكشف. نعم، نصر بن الصباح قال حدثنا الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة، اسمه سجادة هذا، قال حدثنا محمد بن الوضاح عن زيد الشحام، أيضا رواية ثانية عن زيد الشحام، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي يا زيد جدد التوبة وأحدث عبادة، يعني توب وصلي لك شركتين شي زيارة. قال زيد قلت نعيت إلي نفسي، فقال لي يا زيد ما عندنا لك خير وأنت من شيعتنا، إلينا الصراط وإلينا الميزان وإلينا الحساب وإلينا حساب شيعتنا، والله لإنا لكم أرحم من أحدكم بنفسه. يا زيد كأني أنظر إليك في درجتك من الجنة ورفيقك فيها الحارث بن المغيرة النصري. فإذا هذه الرواية من ناحية الدلالة على ماذا دلت؟ فقال لي يا زيد ما عندنا لك خير وأنت من شيعتنا. يعني يا زيد أنت على خير وأنت من الشيعة. نعم، هنا أيضا ترى أن زيد هو الناقل لمدح نفسه. ثانيا أنه لا ملازمة كما ذكرنا في الرواية السابقة. تفضلوا. هذا الشيخ مجتبى، تفضل. لا أسمعكم بشكل جيد يا شيخ مصطفى. جيد.
أنا أقول يعني الرواة الذين ذكروا بعض الموثقين.
هذا سنتعرض له الآن. الآن سأتعرض له. فقط حتى أكمل الكلام في هذه الرواية. ومشكلة ثالثة في هذه الرواية أن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة قد نص الشيخ النجاشي على أن الأصحاب ضعفوه، فقال الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة ضعفه الأصحاب. فالرواية التي نقلت مدح زيد الشحام ضعيفة أيضا. فنقول أيضا هنا الرواية الثانية وثانيتهما ضعيفة بسجادة وراويها زيد نفسه ولا ملازمة بينها وبين الوثاقة. وبالتالي ما ذكره الشيخ الكشي من روايات مادحة لزيد لا تصلح، لا تنفع في الاستدلال، ولا يمكن من خلالها إثبات وثاقة زيد الشحام. واضح إن شاء الله؟
هذا لا يرتبط لا بالعقائد، لا حتى بالتاريخ يقولون التاريخ لا يبحث عن الأسناد أنه فلان
تصدر،
وهذا من الموضوعات من هذا الباب.
لا ليس كذلك، لأن النتيجة يترتب عليه هذا موضوع لحكم شرعي. هذا إذا هذه الرواية كانت صحيحة هذه تشكل موضوع لجواز العمل بأخبار زيد، صح؟
لا يعني كثير أقل. لو أنا كنت عايش في زمن الإمام الصادق ونقلني أحد عن الإمام الصادق مثلا بأربع وصائل أنه فلان ثقة، أنا كثيرة العقلاء أنا أبحث أنه هل الذي نقلته
طبعا 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 لا يوجد بناء عقلائي على أن من ينقل الوثاقة هو حتما ثقة. يعني مرد كلامكم كأن العقلاء يبنون على أن من ينقل الوثاقة هو حتما ثقة، معناه ليس كذلك. قد إنسان يتنطح لنقل الوثاقة وهو ليس بثقة، وما أكثر المتنطحين. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية، كلمات العلماء، كلام النجاشي والطوسي رحمة الله عليهما.
بس سؤال صغير بالوسائل، ليش لهلا في شغلة غير تحقيق هيدي وبالإسناد راحوا زفروا
حطوا الإسناد في بعض الأحيان؟ إيه مشكلة بالنتيجة للأمانة العلمية، إحنا ما واحد يعني بيحققوها زيد لا بيحققها، هو بيحققها على اجتهاده يعني، عرفت كيف؟ إنه بعد كم سنة، بعد شي 100 سنة 150 سنة شو بيصير؟ إنه هي هيك بالوسائل بيصير يعملوا مشكلة إنه لا هيك المسألة، لا خليها مثل ما هي، وخلينا نختلف مع الحفاظ على النسخة الأصلية أفضل من إنه نعدل بالنسخة الأصلية وتسبب لنا اختلافات أخرى. أما بالنسبة لكلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، فنرى أن الشيخ النجاشي تعرض لزيد الشحام وهو زيد بن يونس. قال زيد بن يونس وقيل ابن موسى أبو أسامة الشحام مولى شديد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي. مولى يعني عبد، عبد له، لأن كلمة مولى مشترك بحسب الظاهر بين السيد وبين العبد.
قلت له هل بمعنى العبد أو قال لا، قال عادة عندما يأتي مولى بمعنى أنه هناك كان قبائل بمعنى أنه دخل في ضمن هذا القبيلة بني عماية مولى ابن هاشم.
ولكن هذا هذا لا ما بيتم، هذا على خلاف المصطلح الموجود. جاي لقرينة خارجية بالخدمة، ولكن هذا على خلاف المصطلح. هذا العبد له ظاهر.
حتى الشيخ حسن متى هذا قال لا يحتاج أن يكون رئيس القبيلة أن يوالي، بل يمكن شخص من القبيلة، شخص من قوين لم يكن رئيسه يوالي، يقول أنت في حمايتي.
جيد، هذا جيد إذا كان هناك قرينة عليه في حق الرواة بالخدمة. ما مش واضح هذا. ولكن نعم لمولى. ايه جيد.
يعني نحن نعرف الاشخاص، لو قلنا ان هو عبد وهذا مولى يعني نعرف من مولى.
ايه، وانا كما ذكرت لكم شيخ محمد انه في بعض الاحيان يطلق مولى وقد يكون ليس هو بنفسه من العبيد بل ابوه او جده. لاحظتم؟ يعني قد يكون هذا، لماذا دخل في حماية بني تغلب؟ لأن جده كان من عبيدهم مثلا، وجده أعتق وبقي في القبيلة. يعني بعبارة ثانية، الدخول حتى أقول لكم مسألة فيما يخص بعض المصطلحات، الدخول في المصطلح وجزم هذا دونه خرط القتل، هذا يحتاج أن يكون الشخص السيد البروجردي أو الأخ أبو زرق الطهراني، يحتاج إلى تتبع كثير حتى أجزم بأن المراد من مولى أنه في حمايتهم، أو المراد من مولى ليس بمعنى العبد. حسب الظاهر يستعملون المولى بالاصطلاح العرفي. نعم، الشهيد الثاني ذكر استعمالات أخرى في كتابه البداية في شرح الدراية للفظة مولى، جيد. وحتى الشهيد الثاني ما قال أنه هذه تنصرف إلى أحد هذه المعاني. حسب الظاهر لا يوجد منصرف ومصطلح واحد للفظة مولى، والأمر سهل أنه في المقام لا يترتب عليه كثير أثر، في بعض الأحيان قد يترتب عليه. إيه معتق، يعني العبد مو هذا، يعني هذا ما في حاجة أصلا يذكرها صاحب نكبة الهدية، هو بعد تتبعه يعني. نعم، إيه إحنا بنقول حتى الرجاليين مثل ما ذكرنا سابق مرة، يمكن السيد سأل أنه حتى علماء الرجال أنه طالما أن هناك مصطلح عرفي نحن نتمسك بالمصطلح اللغوي والعرفي. المعنى من اللغوي والعرفي ليش يا سيد؟ شو نكتتها؟ لأننا عندما نشك في النقل الأصل عدم النقل، لأن معنى أن هناك مصطلح جديد في العلم أن هناك نقل من المعنى اللغوي والعرفي إلى معنى جديد، وطالما أنه لا نجزم بالنقل بأن صرح العلماء أو بيّنوا ذلك فنحن نبني على المعنى الأصلي. المعتق يعني العبد، العبد المعتق، هذا من العبيد وهذا صاحبه أعتقه. نعم، فإذا مولى شديد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، فإذا هو في طبقة رواة الإمام الصادق والإمام الكاظم. له كتاب يرويه جماعة. أخبرني محمد بن علي بن شاذان قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا إلى آخره. والملاحظ أن الشيخ النجاشي سيدنا شو لم يوفق، لم يتعرض لزيد الشحام بتوثيق أو تضعيف. نعم، نص الشيخ النجاشي على أنه له كتاب، وهذه سيأتي معنا في بعض التوثيقات العامة أن كون الشخص من أهل الكتب ونص الشيخ النجاشي على أن له كتاب، هذا هل يدل لوحده على الوثاقة؟ هل ينفع كقرينة للدلالة على الوثاقة أم لا؟ طيب نذهب إلى الشيخ الطوسي، نرى أن الشيخ الطوسي في الفهرست تعرض لزيد الشحام في مواضع ثلاثة، فذكره في أصحاب الإمام الباقر، وذكره في أصحاب الإمام الصادق، ولكنه لم يوثقه في هذين الموضعين. نعم ذكره في موضع ثالث تحت عنوان زيد الشحام، وقال يكنى أبا أسامة ثقة له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فإذن من التوثيقات الخاصة لعلماء الرجال ماذا يوجد عندنا؟ لم يتعرض النجاشي لتوثيقه أو تضعيفه، بينما وثقه الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله؟ الشيخ الطوسي وثقه، فثبت عندنا إلى الآن ماذا؟ المقتضي للحكم بوثاقة زيد. إخوان عم نطول أدري أنا وعم نماطل، ولكن هولي أول مرة منماطل بهالطريقة ومنطول، في المرات التالية بنمشي بطريقة أسرع. ولكن يمكن أن يقال أنه ثمة ما يعكر، إلى الآن ثبتت عندنا وثاقة زيد الشحام، ثمة ما يعكر صفو هذه الوثاقة، وهو ماذا؟ وهو ما رواه الشيخ الكشي من روايات ذامة لزيد الشحام. عندنا روايتان يظهر منهما ذم زيد الشحام. الرواية الأولى، لا في وحدة هو يرويها، هلا حتشوف وحدة هو يرويها. الرواية الأولى محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد، حدثني محمد بن أحمد عن موسى بن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن مروك بن عبيد عن من رواه؟ عن زيد الشحام. لاحظ السند هذا مشابه لأي سند؟ ولا هو بذاته نفسه السند؟ هذا بحسب الظاهر نفس سند الرواية الأولى المادحة، فلا يبعد أن تكونان رواية واحدة. ما أدري إذا التفت للمسألة. هذه الرواية الأولى الذامة سندها نفس سند الرواية المادحة. نعم نعم. قال لي عن زيد الشحام، قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما وجدت أحدا أخذ بقولي وأطاع أمري وحذى حذو أصحاب أبي غير رجلين رحمهما الله، عبد الله بن أبي يعفور وحمران بن أعين. أما إنهما مؤمنان خالصان من شيعتنا، أسماؤهم عندنا في كتاب أصحاب اليمين الذي أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الآن إذا جزمنا بأن الرواية واحدة، هذا ممكن له مجال، يعني الأمر بصير سهل، لأن الإمام عاد بنفس الرواية وقال له أنت من شيعتنا. كيفية الاستدلال بأن هذه الرواية ذامة؟ بأن يقال هكذا، الرجل ماذا قال؟ قال ما وجدت، الإمام ماذا قال؟ الإمام السلام قال ما وجدت أحدا أخذ بقولي إلا هذين، يعني أنت يا زيد وغيرك من أصحابي مذمومون لأنكم لم تأخذوا بقولي. هكذا عم يقولون الإمام الصادق، صح؟ ولكن هذا المقدار لا يعني ولا يلازم الضعف. هذا لم يأخذ بقول الإمام عليه السلام، لم يطع أمر الإمام، لم يحظو بحظه، أما أنه كذاب غير ضابط، من أين هذا؟ هذا لا تدل عليه. هذا أولا. ثانيا أن الرواية فيها مشكلة الإرسال، هذا ثانيا. أما الرواية الثانية
لا يؤخذ بظاهره
هذا حنذكره بالآخر إن شاء الله بعد التعليق على الروايتان حنذكره. أحسنتم. أما الرواية الثانية التي قيل بأنها أيضا ذامة لزيد الشحام أيضا رواها الشيخ الكشي حمدواي هذا شيخه للشيخ الكشي عادة، قال حدثنا أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي أسامة أيضا عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام لأودعه فقال لي يا زيد ما لكم وللناس قد حملتم الناس علي وإني والله ما وجدت أحدا يطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا واحدا رحمه الله عبد الله بن أبي يعفور فإني أمرته وأوصيته بوصية فاتبع أمري وأخذ بقولي. الكلام في الدلالة نفس الشيء، بل هذه فيها شاهد أكبر على أنه مفاعل في حمران بن أعين. في الرواية الأولى قال حمران بن أعين اتبع قولي، هم في هذه الرواية أبقى من؟ أبقى ابن أبي يعفور. فهذا يستشهد منه بالنظر العرفي أنه شو؟ أنه ليس المراد من قبل الإمام عليه السلام الحصر الحقيقي، وإنما هذا التعبير كناية عن ماذا؟ عن أن هناك جماعة على طبقة عالية ودرجة عالية من الطاعة للأئمة في الأمور العملية، وهناك جماعة وإن كانوا من الثقات الأوادم المؤمنين إلا أنهم ليسوا على الدرجة العالية من الطاعة للأئمة. وهذا له نظير، يعني أنت الآن أفرض هذا فلان مؤمن وصالح وصديقك، وذاك فلان مؤمن وصالح وصديقك أيضا، ولكن صديقك الأول له أمور وله حركات. كيف يعني له أمور وحركات؟ يعني يسوي مشاكل وهو مؤمن، يدخل في أمور ليس من الداعي أن يدخل فيها، لاحظتم، ويثير المشاكل والبلابل، هذا لا يخرجه عن الوفاقة. وهناك شخص آخر هو هذا هيك رايق وهادي وتمام. الإمام يبين أن هناك طبقتين، طبقة موالية له من الناحية العملية تماما، وطبقة لا عندها مشاغبات، إذا صح التعبير، يعني على التسامح طبعا في التعبير، عندها مشاغبات، بمعنى أنها مثلا يثور غضبها مثلا بسرعة، لا تحسن التصرف كما أوصاها الإمام، هكذا. هذه لا تلازم الضعف. مضافا إلى أن هذه الرواية ماذا؟ مضافا إلى أن هذه الرواية ضعيفة سندا، في أن فيها محمد بن الفضيل الرواية الثانية، ومحمد بن الفضيل في هذه الطبقة مشترك بين الثقة وغير الثقة. حمدواي أيوب بن نوح محمد بن الفضيل، واضح إن شاء الله. فما ذكره ثالثا نقول ثم روايتان في كتاب الكشف قد قيل أو قد يقال بإفادتهما ذم زيد الشحام، ولكنهما ضعيفتان ولا تفيدان الضعف. حلو، ضعيفتان ولا تفيدان الضعف. نعم. يبقى شيء أخير تعرض له السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المعجم، وقال بأنه لا مجال لتصديق هذه الرواية. هذه مهمة، لأنها هذه المفردة مهمة نتعرض لها، نشرح شو قصده لا مجال لتصديق. قال هكذا: لا مجال لتصديق مضمون هاتين الروايتين. ليش؟ يقول السيد الخوئي هكذا: إذا أخذنا بظاهر هذين الحديثين الأخيرين فإن ظاهرهما ما هو؟ أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام على كثرتهم وعلى جلالتهم وعلى من فيهم من أصحاب إجماع اللي تقدموا ومن ثقات وأجلاء وكذا، كلهم مذمومون، تقول له لسيد الخوي نعم وليكون كلهم مذمومين. يقول هذا لا يتلاءم مع المدح الشديد والكثير الوارد في حق جماعة منهم أنهم أوتاد وأنهم لولاهم لم يكن لدين جدي قائما وما شاءوا، هذه التعبير العالية جدا في حق مجموعة من هؤلاء الرواة عن الأئمة عليهم السلام وفي حق جملة منهم. لعله يعني بعبارة ثانية يكون مرد كلام السيد الخوئي صناعيا هكذا، أن هذا مضمون خبر واحد مناف لما نطمئن بصدوره، يعني عندنا مضمون نطمئن بصدوره أن في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مجموعة من الأجلاء الممدوحين العظماء وما شاكل ذلك، وعندنا خبر واحد ظني دل على خلاف هذه النتيجة، فلا يصلح هذا الظن لمعارضة ذاك القطع أو الاطمئنان. يمكن تخريج كلام سيد الخوئي من الناحية الصناعية على هذا الأساس. والنتيجة النهائية ما هي؟ أن زيد الشحام ثقة بنص الشيخ الطوسي في الفهرست، فالرواية الثانية بحمد الله تعالى يمكن أن نعمل بها، لأن أحد السندين وهو سند أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار هذا سند صحيح عن صفوان بن يحيى صفوان بعد صفوان وعن أبي أسامة أيضا ثقة، فالرواية أيضا تكون رواية تامة من ناحية السند. ويمكن طبعا توثيقه عن طريق مشايخ الثقات بأنه لا يروي إلا عن ثقة، يمكن استفادة الاستفادة من دقري من وظف القاعدة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالرواية الثانية.
يروي عن ابن أبي عمير عن القاسم.
نعم.
ابن أبي
عمير
نقل الكتاب
كله. هذا موجود.
الثاني هو
أنه نقل الكتاب، هذا موجود وله وجه. في الختام يا أخوان، الأسبوع الماضي ما توفقنا أن نحكي شكل دقيقتين ثلاثة.
هلا هون شايفه مكان حتى صفوان هو راوي كتاب زي الشحامي.
الظاهر هيك. ممكن يكون تطبيق واضح للقاعدة، ولكن نحن طالما في توثيق خاص يعني لا
انا لا اروي الا مرة عم بروي كتاب مش عم بروي عنه عم بروي كتاب هذا يدخل ضمن القاعدة
العبرة انا في مالك عم اقوله للسيد ممكن القدر المتيقن الواضح انه بيكون زيد الشحام ثقة بناء على قاعدة مشايخ الثقات.
نعم.
أما كتاب زيد الشحام نفس زيد ثقة بسبب القاعدة ولكن يعني هذا يعاب على الراوي أنه ينقل كتاب شخص ضعيف. منها كتابه أصدق ولو تحمله صحيح بس أنا اللي فهمت منه أول شيء للسيد أنه هل هذا يفيد صحة كتابه لزيد؟ لا هذا لا يفيد، أما نفس وفاقة زيد بناء على قاعدة مشايخ الثقات هذا يكون واضح. في الختام يا أخوان بس بصدع آذانكم ببعض الكلمات في آخر الوقت، كنا نتكلم عن أنه طلب العلم وطالب العلم لا بد له من تحديد الهدف النهائي، طبعا مش ضروري الهدف النهائي بمعنى انه اجزم الان انا هيك، ما الامور قد تتغير تتحول، ان تتضح لديه معالم هذا الهدف في هذه المرحله التي انتم فيها ويبدا بالتخطيط بشكل جيد وبشكل موضوعي يدرس العوائق، وتكلمنا عن مجموعه من هذه العوائق، ونذكر العائق الثالث او الرابع ما ادري من العوائق التي يمكن ان تحول دون وصول طالب العلم إلى هدفه، غير العائق المعيشي وغير العائق الاجتماعي الأسري. عندنا عائق مهم يا إخوان، وهو العائق النفسي، وهذا قد نغفل عنه كثيرا. بالنتيجة طلب العلم خاصة في مثل حالنا نحن من نسافر من بلادنا، هناك غربة، وهناك في الغربة صعوبات، وهناك ضغوطات. بالنتيجة هناك ضغوطات مادية، هناك ضغوطات درسية، هناك كثير من الأمور مجتمعة في ذهن طالب العلم هذا. وهذا الطالب إذا لم يحسن إدارة هذه المشكلة، يعني هذه الضغوطات، فإنها ستنفجر فيه بعد مدة، بعد مدة، إما في صحته أمراض ومشاكل، أو سيبتلى ببعض الأمور النفسية. هذا أيضا موجود، مش إنه نحن حتى ما نخفي، سيبتلى ببعض الأمور النفسية، وهذا رائج مش بين طلاب العلوم فقط، بين طلاب العلوم وبين الأطباء وبين كل من يذهب ويدرس ويسافر ويكون يعيش في حالة ضغط، الصبح دارس وبعد الظهر دارس، وضغط معيشي وأولاد وبيت وزوجة وأهل في لبنان أو في أذربيجان، وأوضاع كل هذا يعيش في ضغط. هذا طالب العلم لابد أن يتكيف معه. بالنتيجة الدنيا هكذا، مرة بنيجي بنقول ما لازم ولازم، خي على الرأس، هل ما لازم ولازم ما بيخلص الله بكرة، ولكن هذا بالنتيجة بدرد مونة ميخورة، يعني ما بينفعنا شيء. أنا بالنتيجة هناك واقع أعيش فيه، أنا لا أقول أستسلم للواقع الذي أعيش فيه، حتى ما حدا يكون من الإخوان فهم مني أنه بستسلم للواقع بالأمر المعيشي أو لا 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 لا، أنا ما بستسلم للواقع، أعيش أبقى أحاول ضمن الأطر المشروعة حتى أحسن، حتى أضبط و يعني أطور الأمور، ولكن من نتيجة هناك واقع. ولا يكون الإنسان، أهم نقطة يا أخوان، أن لا يكون الإنسان مثاليا، بمعنى أنه هذا لا يكون وهذا لا يصير وفلان أصلا ما بيكون بالحوزة وفلان ما أدري ما بيصلح يعمل كذا. بالنتيجة فلان صار وفلان كان والحدث الفلاني حصل، وقولك وانزعاجك وعدم انزعاجك لن يؤثر في الواقع شيئا. أنت تؤدي وظيفتك، إذا كان يمكنك أن تأمر بمعروف تنهى عن المنكر زين. إذا يعني أخي والله أنت الآن موجود ضمن مجموعة، أنت من خلال رؤيتك الشخصية طالع معك أنه فلان من هذه المجموعة هذا حرام يكون بالحوزة مثلا، أو فلان يا أخي بهذا النوع من الأفكار هذا خطر، أو فلان يسيء لطلب العلم وطلاب العلم هيك بهذه الطريقة، ما تتعصب، هذا فقط هم يبقى في نفسك وتزعج نفسك به، فلان يستمر بحياته وأنت لا ينوبك إلا الهم. بل في كثير من الأحيان هذا النحو من الضغوطات النفسية يشكل عائق من شو؟ عائق من الرؤية الصحيحة للأمور. ياما أشخاص هناك حواجز جليدية بينهم وبين أشخاص آخرين لأنهم لا يعرفونهم، بنى بتحليل وبنى على معطيات ناقصة وصار في شحناء بينهم وتنتقل فيما بعد إلى ولا سمح الله حسد وحقد وما أدري شو بيصير، هي بيكون مسألة بسيطة جدا وسهلة. فالطالب فيه بالنسبة للموضوع النفسي لابد أنه ماذا؟ أن أولا يتكيف مع الواقع الموجود فيه، ثانيا هذه أخوان جدا مهمة، يعني هذه النقطة الثانية المهمة، أن يروح عن نفسه، أن يرفه نفسه بالمقدار. الآن كان بضحك كل ياته بس إنصافا يا أخوان هذا له أثر كبير. أن تبقى من السبت إلى السبت، من السبت إلى السبت، وأنت في الدرس في الدرس في الدرس في الدرس، أنت لست آلة، مع وجود هذه الضغوط وهذه الأمور هذه أنت لست آلة، أصلا تركيزك يضعف. يصبح الدرس والتأمل والبحث جهد عليك ويصبح عبء عليك. بس يصير الدرس عبء عليك تعرف أنه فيه مشكلة. هذه علامة من المجربات من الأسئلة ذي سألينهم كثير، أنه بس تحس الدرس أنه أنا اليوم رايح الدرس، والدرس هذا أو راجع على الباب بدي حضر هذا الدرس وأكتبه، هذا الدرس أحسه بأنه عبء، بأنه يا ريت ما يكون، يعني فيه مشكلة مكان ما، ابحث عنها بدقة. وفي كثير من الأحيان الطلاب، خاصة الطلاب اللي بيكونوا مجدين وبيدون يستفيدوا من وقتهم ومحصلين وما شاكل ذلك، هني اللي بيبتلوا بهذا الأمر، الأمر الضغط النفسي، يرفع عن نفسه. خي ساعة في الأسبوع، ساعتين في الأسبوع، اذهب رفع عن نفسك، عند ترتاح اذهب إلى أين ترتاح، ما عم نقول لك روح سافر اسعرف كيف أنا رفع عن نفسك اللي زفر عشي بلد. لا طبعا كل واحد شيء إجازاتهم عنده إجازة سنوية شهرين. إذن هذا موضوع الترفيه عن النفس جدا مهم، وهذا عادة لدى العلماء. الله يحفظ الشيخ مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، يقول بسيرة حياته، هو يقول ما بعرف إذا تقروها، لطيفة جدا، يقول كانوا يعطونني الشهرية وتصل إلى أصدقائي الشهرية أيضا. يقول أصدقائي كانوا يروح يشتروا كتب 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 كتب، أنا كنت أول ما أقبض الشهرية، الوضع كان كثير يعني سيء ماديا عند الطلاب، أذهب وآكل كباب. بيقولوا له الطلاب طيب كيف، وليه بيقولون أنا هذه صحتي أهتم فيها ونفسي أريحها بهذه الطريقة. والكثير من أولئك الذين أجهدوا وأتعبوا وضغطوا أنفسهم ودروس كثيرة ارتباطات كثيرة أمور كثيرة، بالآخر تصلح نظرية الانفجار الكبير. هلا وين بيطلع الانفجار؟ الله بيعلم. احيانا بيطلع الانفجار بصحته للانسان، احيانا بيطلع الانفجار بتحصيله يا اخوان. في اخوان، في اشخاص من الاذكياء انفجرت بتحصيله، ما قادر يتحمل بعض، خلص قلبت الامور معه، بطل ما بده يدرس، بطل. ما بعرف والله، صارت عمري 40. ما بعرف هلا هذه. الأمر تاني يا أخوان، أو بتطلع المسألة في أسرته، في سلوكه، في مشاكل ذلك، فلا بد للإنسان من الناحية النفسية من أمرين: أولا يتلائم مع الواقع ويكون واقعي وموضوعي ويطلع من الأفلاطونيات والمثاليات والتفكير العرشي إلى التفكير الأرضي. مثل ما عايشين الأمر الثاني أن يرفع عن نفسه بأي طريقة. والأمر الثالث يا أخوان وهو الأهم والأساس، وهذا إن شاء الله حنحكي عنه مفصلا لحاله، وهو البعد المعنوي. انشغال بالمطالب والتدقيقات والإشكالات والمماحكات العلمية إذا ما كان مترافق مع البعد المعنوي، هذا بيأس القلب ويحول الإنسان من شخص أتى لكي يدرس ويربي نفسه كذا، إلى شخص يرى الأمور بطريقة ويتصرف بطريقة حادة جدا. نتكلم عنه هذا إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.